بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.
المسألة الأخيرة المعبر عنها بالرابعة من مسائل بيع الثمار تعرض لمسألة، وهي من المسائل التي يعبر عنها بالابتلائية. أغلب الناس يمرون بجنب ثمار الآخرين ويأكلون منها، فهل يجوز أثناء المرور، يعني عندما يقولون مرور يعني عدم القصد من أول الأمر، يعني مثلا أنا أريد الآن أن أمر هكذا، الطريق من هنا، البستان هناك، عندما نظرت ثمرة بعيدة عني، فعندما قصدتها هذا ليس لا يسبق عليه أثناء المرور. فالتالي النصوص التي سئل فيها الأئمة سلام الله عليهم يمر بجنب النخل، فهل له أن يأكل؟ فهل له أن يحمل؟ فهل له أن يطعم؟ هذه من الأسئلة الموجودة. فبالتالي عندما تكون المسألة تدور مدار المرور، فهم الأعلام منها عدم القصد من أول الأمر. هذا أول شرط من شروط من قال بجواز الأكل من الثمار أثناء المرور. فبالتالي عندما نبحث في هذه المسألة إنما نبحث فيما لو صدق عنوان المرور، بحيث أنه أثناء مروره وجد هذه الثمرة بجنب الطريق، وأثناء مروره في هذا الطريق فأراد أن يأكل. نحن نعبر عنه بعرف مشهور استحلاي مولانا، هي مستحلي فنستحلي بمعنى أن وجدناها أمامنا فنفسنا طلبتها، استحليناها يعني وجدناها في نفسنا حلوة. فبالتالي هذا المرور مع عدم القصد، يعني هذه عدم القصد من حاط عبارة المرور المرور هذه تستطفل في طياتها وفي مادتها عدم القصد، وإلا لو كان قاصدا لقال أنا عندما أجد وأنظر إلى ثمرة من الثمار هل يجوز لي أن أكلها. لكن عندما عبر الإمام أو سئل الإمام بالمرور، فلا بد أن يكون المناط في المسألة هو عدم القصد من أول الأمر. فالآن مر بجنبها فنظر إلى هذه الثمرة فاستحلاها فوجدها في نفسه، النفس تطلب هذه الثمرة. الأمر الآخر الذي دلت عليه أيضا بعض النصوص ألا يفسد. طبعا المراد بعدم الإفساد هنا أن لا يأكل بكثرة، يعني الأكل بكثرة، طبعا الإفساد هذا هو المستفاد في المقام، أن لا يفسد في هذه الثمرة بحيث أن لا يأكل بكثرة منها، بحيث أنه يصدق عنوان النقص، وعنوان النقص شنو؟ فساد، نوع من الإفساد أن تنقص. يعني مثلا طبعا هذا يختلف باختلاف شنو، وهذا الأمر يصدق عنوان النقص مثلا يختلف باختلاف مثلا كثرة الثمار، مثلا كثرة الأشخاص. اتصور نحن مثلا بوسطة فورمن كبيرة مرت بجنب الشجرة والجميع استحلاها، بالنهاية سوف تصل إلى مستوى تفقد كل ثمارها. إذا كل شخص أكل ثمرة، ما كل اللي حملتهم 20 ثمرة، 20 شخص أكل كل الثمار. لابد أن نصل إلى مستوى نقول بالحرمة بحسب الاختلاف من كثرة الأشخاص لكثرة الثمار وقلة الثمار، كلها تساعد على صدق مفهوم الإفساد في هذه الثمرة، طبعا فضلا عن العناوين الأخرى التي يسلم بها. مثل الإفساد اللي بمعنى الآخر ما هو الإفساد؟ مثلا كسر غصن، مثلا أن تصعد إلى الشجرة، أنت استحليت ثمرة فأردت أن تصل إليها فكسرت الغصن، دليته دليته إلى أن كسر، فهو نطمن مو أن تقول لأنه يوجد إفساد. هذا أصدق عنوان للإفساد، لكن المراد من نفي الفساد في كلام الإيمان أن تأكل ولا تفسد، المراد بحيث أنه لا يأكل بكثرة. يفسدها يفسد، يفسد بمعنى أنه ينقصها نقص نقصان يضر بمن ينتظرها من مالكها. يعني مثلا أنتظر مثلا وقوت يومي من وراء بيع هكذا ثمار، فبالتالي إذا أنقص منها كيلو كيلوين له أثر في بيعي وفي شرائي وفي حياتي وفي أكلي وشرب، يوجد ناقص. وهذا بالتالي يختلف، نعم ثمرة واحدة والثمار كثيرة بحيث أنه لا يصدق الضرر والإفساد والنقص في المقام فلا يضر. منهم من أضاف أن لا يحمل معه أكل ووضع شيء في جيبه، فحمل معه. ومنهم من أضاف شرائط أخرى بحيث أراد أن يقيدها لأنها المسألة خرجت عن الأصل. الأصل في المقام ما هو؟ عدم جواز أكل المال مال الآخرين بالباطل. أنت عندما تأكل من هذه الثمرة هذه لا صاحبها وهي مال، فبالتالي أكل مال الناس من دون رضاهم أكل الناس للمال بالباطل. فبالتالي نأتي ونقول متى ما خرجت هذه المسألة عن هذا الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن في المقام. القدر المتيقن هذه الشرائط التي وضعت، يعني مسألة عدم القصد من أول الأمر وأن لا يفسد، عدم القصد من كلمة المرور، وعدم الإفساد من النص الصريح في ذلك، بالتالي هنا هذا هو القدر المتيقن في المقام. فإن كان هناك قصد لا يجوز، وإن كان هناك إفساد فلا يجوز، استفدتم؟ فبالتالي أن نقتصر على القدر المتيقن الذي دل عليه الجواز، مع أنه وردت نصوص صحيحة صحيحة اليقين. سئل الإمام أيأكل أيأخذ وكذا، السؤال في النهاية ماذا قال؟ لا يأخذ منها شيئا من هذه الثمار، لكن حملها الأعلام على ماذا؟ على الحد أن لا يحمل معه. لا يأخذ يعني أن لا يحمل معه. فجمعا بين أخبار التي جوزت وصريحة سئل الإمام أيحل إذا مررت بجنب النخل؟ قال لا بأس، صريحة بالجواز أن أأكل، قال لا بأس. فبالتالي صراحة بعض الروايات، صنف من الروايات على جواز الأكل أثناء المرور، وبعض الروايات الأخرى التي ظاهرها المنع، على ماذا نحملها؟ نحملها على أن لا يحمل معه شيئا. لذلك قال الإمام فيها في الرواية حتى منها صحيحة، قال أن لا يأخذ منها شيئا، لكن مسكوت عنها. فقال الإمام أن لا يأخذ، فحملها الأعلام الذين قالوا بالجواز على ماذا؟ أن لا يحمل معه شيئا. هذا كله مع عدم العلم، يعني بحيث أننا لا نعرف، لم نلتقي بصاحبها، أما لو منع لا يجوز. يعني هذه المسألة أثناء المرور بحيث أنك يستبطن منها أنك لا تستطيع أن تأخذ إذنا من مالكها، أما مع وجوده ومنعه فالناس مسلطون على أموالهم. فما دل عليه الدليل أثناء المرور، نعم حتى لو كان صاحبها موجود وينظر، متى ما لم يمنع يجوز. نعم إذا صدر منه المنع هذا لابد فيه من الاحتياط، خصوصا كون المسألة من أموال الناس. قال المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الفصل الرابع، بيع الثمار يجوز أكل، يجوز الأكل مما يمر به. وفيك تقول شنو
مما يمر به، وتستطيع أن تقول مما يمر به، يعني تستطيع أن تجعلها للمعلوم أو للمجهول، ماكو مشكلة. من هذه، من هنا بيان، يعني الآن عندما نأتي ونقول من البياني، هذا مصداقها بيان لهذه ما الموصولية مما، شنو ما؟ قال ثمر النخل، الفواكه، الخضروات من الزرع، وهكذا، بشرط عدم القصد وعدم الإفساد. عدم القصد قصده يعني من أول الأمر، وإلا أنت عندما تأكل قاصد، عدم القصد هكذا قصده، عدم القصد من أول الأمر، يعني انتهى العبارة من أول الأمر أضفها لكي تتضح، وإلا لا يوجد فعل من دون قصد، يعني ويكون الإنسان ملتفت إلى فعله، فلابد أن يكون قاصدا. لا، هذا ليس المراد بشرط عدم القصد، يعني أن يأكل هكذا سهوا، لا ليس المراد، لا هو ملتفت قاصد، لكن عندما نقول قاصد بشرط عدم القصد، يعني أن لا يقصد من أول الأمر، يعني هكذا الطريق من هنا والثمرة هناك، فعندما يحول طريقه أصبح قاصدها. وعدم الإفساد. أما أصل الجواز فعليه الأكثر من كلمات الأعلام، ذهبوا إلى الجواز جمعا بين الروايات والطائفتين من الروايات التي ظاهرها الجواز والأخرى التي ظاهرها المنع، بعد أن حملوا روايات المنع على مسألة أن يحمل معه. أما أصل الجواز فعليه الأكثر، ويوجد فيه خبر أيضا وروايات ابن أبي عمير لكن مرسلة عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ورواه غيره، حيث قال الإمام سئل أيمر بجنب النخل فيأكل من ثماره؟ قال الإمام لا بأس، نفى البأس عنه، فكف في المقام نفي البأس بالاستدلال بمدلول الرواية. وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه، لاحظ، يعني استفادوا هذا شرط عدم القصد، الشرط الأول استفادوه من كلمة المرور، والمرور يتضمن في مادته شنو؟ أن لا يكون قاصدا. والله بالله عليك، أنت عندما ذهبت وقطعت 100 كيلو بعكس الطريق، يقال أنت مررت على الثمرة؟ لا، أنت قصدت تلك الثمرة، فبالتالي كلمة المرور مررت على رجل فقير، لو كنت تريده لم تقل مررت عليه، لو كنت تريد قاصدا أن تذهب إليه ماذا قلت؟ لا قصدت ذاك الفقير. أما عندما تقول مررت بالفقير، لا، كنت تمشي وصادفت فقيرا في طريقك. فهذه من حق مادتها يستفاد شرطا، وهو أن لا يكون قاصدا من أول الأمر. استدلال جدا لطيف. والمراد كون الطريق قريبا منها، هذا اللي يراد من عبارة المرور، يعني مثلا قريبا منها متر، مترين، 3 أمتار، 5 أمتار مقبول، يقال أنا أمشي نظرت الآن هذه بجنبي، ويصدق أنها بجنب الطريق، ولو 5 أمتار ماكو مشكلة. نعم 100 متر، 500 متر، قصدت أن تقاصد تلك الثمرة، هذا هذه العروج على هذه الشجرة التي هي بجنب الطريق لا يضر في صدق عنوان أنك مررت بها أو لم تمر بها، لا مررت بها. نعم، لذلك قال والمراد كون الطريق قريبة منها، من شنو؟ يعني الطريق قريبة من هذه الثمرة، قريبة من هذه الشجرة، قريبة من هذه الأمور التي ذكرها، بحيث يصدق المرور، أنا يصدق علي أنني مررت على هذا الزرع، مررت على هذه الثمرة، مررت على هذا النخل، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة. يعني كيف يكون طريقه على نفس الشجرة؟ يقال طريقه على نفس الشجرة، يعني بحيث دخل إلى البستان الذي مثلا هو خارج عن الطريق، يقال شنوها؟ نفس الشجرة، يعني مر على نفس الشجرة، مو مر بجنب الشجرة. فهمتم؟ يعني أنت عندما ذهبت وقصدت تلك الشجرة التي هي بعيدة عن الطريق، لا يقال مررت بجنبها، يقال على نفس، طبعا حتى هذا التعبير على نفس الشجرة تعبير نوع من التعبير المجازي فيها، هذا هو قصده. وهذا بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ أن لا يفسد. وأما الشرط الثاني عدم الفساد، فرواه أيضا عبد الله بن سنان عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا قال؟ سئل الإمام من قبل عبد الله فقال: يأكل منها ولا يفسد. هذه عبارة المعصوم، يأكل منها ولا يفسد. قال ها؟ والمراد به، يريد أن يتعرض لكلمة الإفساد، والمراد به يعني بهذا الإفساد الذي نفاه الإمام أن يأكل كثيرا، مو أن يأتي مثلا إلى هذه الثمرة فيفسدها، يتلفها، يرميها، لا، يعني هذا من مصادق الإتلاف، لكن من مصادق من المقصود من عبارة كثيرا أن لا يفسد، يعني أن يأكل كثيرا، يعني أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، مش بينا، بينا واضحا. يعني جاء وصادفت مروره وهو بعد لا ترويئة سبحاني ولا غداء، فجاء ومر عصرا أمامها، أو كان مصائما وأراد أن يفطر على هذه الثمرة. لا، بالفعل في أشخاص يأكلون بكثرة، يعني بحيث أن الشجرة قد تكون صغيرة، كم ثمرة فيها يظهر مباشرة فيه النقص، قد نقول لا يجوز الأكل من هذه الشجرة. مثلا لو كنا ثلاثة، الأول أكل لم يصدق النقص، الثاني أكل لم يصدق النقص، لو أكل الثالث لصدق النقص، نقول حرام على الثالث أن يأكل. من هذا من الأمور التي لابد من الالتفات لها. أكل غيري أنا لابد أن أكل، لابد أن تلتفت في أن في أكلك يورث نقصا في المقام أو لا. مع عدم علمي، صحيح، أحسنت، فبالتالي هذه لابد من الالتفات إليها. يعني مثلا أنت عندما أكلت وذهبت لم أراك أنا، عندما أنا ذهبت وأكلت، إذا لم أكن ملتفتا إلى أكلك لا يصدق علي أنني أنقصت. أما أن يعني مع علمي بأكلك، هذا يستلزم منه النقص، وبالتالي يوجد فيها ضمان في المسألة،
يحصل ضرر بدون أن
يلتفت. فبالتالي مثلا تصورت ثمرته على الطريق وهو في الليل يأتي ويطل على ثمرته، يعني تصور أنه نجيز للجميع أن يأكل، يعني يوجد فيها إشكالية شبهة، شبهة. نعم، إذا رأيت بعض الآثار تبين الآن قبل قليل أحد أخذ وبقي آثار الثمار ولو جزء منها، فأنت أورث عندك شكا أن شخص قد أكل منها، فأنت لعلك في أكلك تورث نقصا فيها، فبالتالي الاحتياط حسن هنا، احتياط حسن، وإن كانت المسألة مصدمة علمك. أما لا، أنت أكلت وذهبت، أنا جئت لم ألتفت إليك، نظرت إليها النظرة بعدما أكلت أنت، بعدما أنقصت منها نقصا لا يورث فسادا، لكن بأكلي سوف أورث الفساد. إذا كنت ملتفت وإذا لم أكن ملتفتا يجري فيه عنوان الجواز. وأقصاها نضعه على من؟ الشارع يضمن. ألا يوجد بيت مال المسلمين؟ فليأتي الشارع فليعوض، لأن الشارع هو الذي جوز. يعني نحن وإطلاق النصوص أو والأخذ بظاهر كلمات الأعلام المجوزون، بالتالي لابد أن نقول بالجواز مات ما لم يعلم بأكل الصادق الصادق الصادق. صورة تفرض صورة جيدة. قال: بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق مع هذا الأكل الكثير. شنو يصدق؟ الإفساد عرفا، ويصدق الإفساد عرفا. نعم، يختلف ذلك بكثرة الثمرة، كثرة المارة، قلة الثمرة وقلة المارة، هذا كله يختلف باختلاف هؤلاء الأشخاص. وزاد بعضهم عدم علم الكراهة، يكفي هذا أن لا تعلم بكراهة المالك، أما مع علمنا بكراهة المالك الكل متفق على عدم الجواز. يعني هذا الأمر متفق عليه. لكن يكفي عدم العلم بكراهة المالك ولا ظن الكراهة. أما البعض يعني يقول هكذا: فلو ظننت أو علمت بالكراهة بكراهة المالك لا يجوز. وكون الثمرة وزاد بعضهم عدم علم الكراهة أو ظنها، وكون يعني زاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، كونهم كمان شو بتكون معطوفة على عدم. يعني مثلا إذا جمع صاحب، اسمع مولانا، إذا جمع صاحب هذه الشجرة كل الثمار، قطفها وجمعها في صندوق ووضعها تحت الشجرة، فهل يصدق أن هذه ثمرة بحيث أنك تستطيع كمار أن تأخذ منها؟ لا يجوز. واضح في أنه أحاطها، قطفها، موضوع على الأرض، بخلاف مسألة شنو ما دامت على الشجرة. يعني النصوص إنما طبعا بحسب الظاهر لا يوجد، لكن يسأل الإمام ثمرة النخلة، أي لأين يتبادر من عبارة ثمرة النخلة؟ الثمرة التي على النخلة، ثمرة هذه الشجرة التي هي على الشجرة. هكذا يقال استحلى، هكذا يقال مثلا ماذا أراد أن يأكل من الثمرة أثناء مروره. يعني الثمرة على أمها، على غصنها، أما أن يكون تحت الشجرة ومجمع في مكان هو صاحب الشجرة هو الذي جمعها، حتى لو تساقطت وحدها، لأن المفهوم والمأخوذ من عبارة الثمر على الشجرة ثمار الأشجار عليها مو على الأرض، يعني فبالتالي يوجد إشكالية حتى الأخذ من الأرض حتى لو وقعت لوحدها هكذا. بالتالي لأنه الظاهر أنه عندما يمر ينظر إلى ثمرة الشجرة التي تكون على الشجرة، أما على الأرض لا ينظر إليه عادة بالمرور. تفهم؟ فكأنه بالمرور يوجد إشكالية في أخذ تلك الثمرة التي وقعت على الأرض، لأنه عادة الذي يريد أن يأكل من ثمرة الشجرة أثناء مروره إنما يكون نظراته إلى الأشجار وينظر إلى ثمرة هذه الشجرة فتسر نفسه بحيث أنه يطلبها. ولا يجوز بعد أن يحمل معه شيئا منها وإن قل. هذا الإنسان المار لا يجوز أن يحمل مع أكله شيئا منها حتى لو كان قليلا، هذا المحمول لا يجوز. أنت إنما يصدق عليك أن تأكل أثناء مرورك، هذا منصرف عن مسألة أن تحمل وتأكلها في بيتك أو تأكلها في مكان آخر. المتبادر من أسئلة الأصحاب وأجوبة الأئمة هو ماذا؟ أن تأكلها مباشرة بعد قطفها، هذا يعبر عنه أكل أثناء مروره. لا أن يحمل معه وإن قال للنهي، فضلا عن النهي عنه صراحة في بعض الأخبار حيث قال الإمام أن لا يحمل معه شيء. ومثل الحمل أن يطعم أصحابه، أنت خليك بالسيارة أنا بحوش وبطعميك، هذا ما لا يجوز. إنما صدق على نفس الشخص أن يذهب ويأكل، فأن تطعمه بمنزلة كأنك وضعت في جيبك، ما الفرق بينهما؟ فهذا يصدق عليه عنوان أن يحمل معه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة. موضع الرخصة إنما مع عدم القصد، مع عدم الفساد، بحيث أنك لا تحمل معك، فبالتالي وهو أكله بهذه الشروط، بمجرد أن يختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يجوز لنا أن نجري الحكم ونسريه إلى أكثر من هذه، ونسري هذا الحكم إلى أكثر من موارده التي يعبر عنها القدر المتيقن. لذلك يختم الشهيد الثاني بهذه المسألة ويقول الشهيد الأول: وتركه بالكلية أولى. مثل احنا بس نبحث في مسألة أنه يجوز اللقطة إذا كانت أقل من درهم أن تؤخذ، يجوز، لكن الأولى بشنو؟ أن لا يأخذها. الجواز شيء وأصل الجواز شيء آخر، والأفضل بعدم الأخذ شيء. هذا الأكمل، هذا الأفضل. خصوصا يوجد روايات صريحة في المنع، لكن حملها الأعلام على ماذا؟ على الحمل والأكل. وتركه بالكلية أولى للخلاف فيه، إذا لا يوجد، المسألة ليست إجماعية. ولما روي أيضا من المنع منه في صحيحة ابن يقطين، قال الإمام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، لا يحل له، صحيحة ابن يقطين. لكن الإمام لم يقل لا يحل له أن يأكل منها شيئا، ماذا قال؟ لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. لكن على ماذا حملها الأعلام؟ على الحمل، مع اعتضاضه بنص الكتاب. المانع موجود في صحيحة ابن يقطين، ونقوي هذا المنع بالقرآن الكريم، يعني اعتضاده، يعني دعم هذا القول بنص الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أنت حرام عليك أن تأكل مال الناس إلا بالتراض، وهنا لا يوجد تحصيل للتراض، هذا أكل للمال بالباطل. الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض. بعد عنده أكثر، ولقبح التصرف في مال الغير. من الذي يحكم بهذا القبح؟ العقل. وبحكم العقل بقبح التصرف في مال الغير. بعد وباشتمال أخبار النهي على الحظر، المنع يعني، الحظر يعني المنع. لا تأخذ، لا يحل له أن يأخذ منه شيئا. فإذا كانت الأخبار فيها ما هو ظاهره وصراحة ينهى عن الأخذ منها، من هذه الثمار شيئا، عند التعارض بالله عليك ماذا يقدم؟ أخبار المجوزة أم أخبار الناهية والحاضرة والتي يوجد فيها حظر؟ فعند التعارض كما تقدم معنا، أخبار الحظر تقدم على أخبار الجواز. لكن هناك بحثنا هذه المسألة في بحث التعارض، في أنه نستطيع أن نحل التعارض. نعم، إذا لا يمكن الجمع بين الأخبار، نعم نقدم أخبار الحظر على أخبار المنع، على أخبار المجوز الجواز. لكن هنا نستطيع أن نجمع كما جمع الأعلام. كيف جمعوا؟ أخبار الجواز على ظاهرها، وأخبار المنع تحمل على حد عدم الحمل، فبقينا على جواز الأكل. فبالتالي نستطيع أن نجمع بينهما، خصوصا أنه نستطيع أن نسند شيخ علي هذا الفعل إلى الشارع المقدس، وهو فليتحمل مسؤوليته. إذا حصل هناك ضمان، فليأتي صاحب الأرض وليذهب إلى بيت المال فليعوضه بيت المال. لنفترض متى ما أجاز الشارع التصرف بمال الغير، فبالتالي هذا الأمر لا يستقبح متى ما أسند إلى الشارع المقدس. صحيح قبح التصرف في مال الغير، لكن قبح التصرف في مال الغير إذا جاء شيء ودل من الشارع ما هو على خلاف هذا القبح، نسلم به، لأننا لا نستقبح. بالعكس، عندما يأتي الترخيص من الشارع المقدس نستحسنه، وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة عند التعارض. بدك أكثر من ذلك؟ يقول ولمنع كثير من العمل، كثير من الأعلام منعوا من العمل بخبر الآحاد حتى فيما وافق الأصل. فكيف نحن ومسألتنا على نحو الوفق الأصل أم على خلاف الأصل؟ شيخ علي، مسألتنا هذه على خلاف الأصل أم على وفق الأصل؟ خلاف الأصل، لأنه أكل لأموال الناس. فعندما يأتي بالتعارض ونقدم أخبار المنع، هناك حيثية أخرى،
أنها الأخبار التي جوزت هي من أخبار الآحاد لم تصل إلى درجة التواتر، فبالتالي فيما وافق الأصل هناك من منع العمل بأخبار الآحاد، فكيف بنحن في مسألتنا خالفت الأصل وأخبارها من الآحاد التي قالت بالجواز؟ لأجل كل هذه الأمور الأربعة الخمسة التي ذكرها الشهيد الثاني نفهم ما هو المقصود من عبارة وتركه بالكلية أولى. لكن نحن ناقشنا وقلنا في أنه متى ما يعني في بعضها يستطيع أن يعني أن نناقش فيه قبح التصرف إن لم يرد تلخيص من الشارع، وهنا عندما يتعارض أخبار الجواز مع أخبار الحظر صحيح نحن نقدم أخبار الحظر لكن في المقام نستطيع أن نجمع، بالتالي نستطيع أن نرفع عنوان التعارض من رأسه. والحمد لله رب العالمين.